أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. وكان الكلام في مناقشة التجريبيين في الإشكال الذي وجهوه على استخدام الاستدلال القياسي، وتقدم أننا أجبنا بجوابين. الجواب الأول أن نفس هذا الإشكال مرده إلى قياس منطقي، فما لم تثبت حجية القياس وإن كان الاعتماد على الاستدلال القياسي لا يمكن تتميم إشكالكم هذا. الجواب الثاني الذي ذكرناه أن الكبرى لو كانت تجريبية، لو كانت قضية تجريبية كما تزعمون، لكان الإشكال متجها، لأمكن حينئذ أن يقال بأن هذه القضية الكلية ليس لدينا سبيل للحصول عليها إلا عبر التعرف على الجزئيات والمصادق أولا. حينئذ يقال من الجزئيات والمصادق الموضوع المذكور في النتيجة، فحينئذ العلم بالنتيجة سابق على العلم بالكبرى. لكننا لا نقول بأن الكبرى الكلية قضية تجريبية، بل هي تنتهي وتعود إلى القضايا العقلية الأولية البديهية، وهذه ليست ثابتة من طريق التجربة، وليست بانتقال الذهن من الجزئي إلى الكلي، وإنما هي أول ما يعلمه الذهن وأول ما يطلع عليه الذهن. وحينئذ فالعلم بالكبرى سابق على العلم بالنتيجة. وبعبارة أخرى، هذا الإشكال من قبل التجريبيين مبني على رؤيتهم هم للقضايا الكلية، وأن كل قضية كلية فيجب أن تكون منبثقة بواسطة التجربة من العلم بالجزئيات، فما لم نعلم بالجزئيات لا علم لنا بالكبرى. لكننا نحن عقليون، الذي يعتمد على القياس ويرى حجية القياس عقلي يؤمن بالمذهب العقلي، وأن السير العام للتفكير البشري هو من الأكثر كلية إلى الأقل كلية. فلدينا إذن قضايا كبروية كلية عقلية لا يتوقف العلم بها على العلم بجزئياتها، فلا يتوقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة. فإذن ليست الكبرى نسخة مكررة عن النتيجة، وليست النتيجة نسخة مكررة عن الكبرى، بل النتيجة مجهولا توصلنا إلى العلم به بهذه الكبرى التي هي قضية عقلية كلية. إذن هذا الإشكال لا يصغى إليه. هلا خلينا نقرأ، لأنه في بالهامش المصنف ذكر هون إشكال على هذا الجواب. إذن هذا الجواب الثاني الذي ذكره المصنف هناك من حاول أن يعترض عليه. قال: قدس سره. وأما الاعتراض الذي يوجهه التجريبيون إلى الطريقة القياسية في الاستدلال بأن النتيجة فيها ليست إلا صدى للكبرى وتكريرا لها، أنها معلومة في ضمن الكبرى، كأنك في النتيجة تكرر الكبرى نفسها، هذا تكرار للمعلوم أو مصادرة على المطلوب، فهو هذا الاعتراض ساقط على أصول المذهب العقلي، يعني على مباني المذهب العقلي. هذا الإشكال غير متجه، هذا إشكالان إنما يتم لو آمنا بالمذهب التجريبي. والحال أنه بعد أن رأينا حجية القياس وأن القياس يمكن الاعتماد عليه في مقام الاستدلال والتفكير، ثبت لدينا بطلان المذهب التجريبي. إذن فهو اعتراض ساقط، يعني مدفوع على أصول المذهب العقلي، لأن الكبرى لو كنا نريد إثباتها بالتجربة ولم يكن لنا مقياس غيرها، لكان علينا أن نفحص جميع الأقسام والأنواع لنتأكد من صحة الحكم. إذن لا علم بالكبرى حينئذ قبل العلم بالنتيجة، فالنتيجة إما أن تكون معلومة في ضمن الكبرى، وإما أن تكون هي والكبرى مجهولتين معا، فيلزم إما تكرار المعلوم وإما المصادرة على المطلق. وتكون النتيجة حينئذ قد درست في الكبرى بذاتها أيضا. هذا إذا قل إذا بنينا على مباني المذهب التجريبي، وأما إذا بنينا على مباني المذهب العقلي وقلنا بأن الكبرى هي من المعارف العقلية التي ندركها بلا حاجة إلى التجربة، كالأوليات البديهية والنظريات العقلية المستنبطة منها، فلا يحتاج المستدل لإثبات الكبرى إلى فحص الجزئيات حتى يلزم من ذلك أن تتخذ النتيجة صفة التكرار والاجترار. الاجترار بتعرفه، مثل البقر الذي يأكل الطعام ثم يجتره، يعني بيرجع بيطلعه بيرجع بيعلكه.
والجمل.
ها؟ والجمل هلا. طيب.
يعني هذا بالنهاية كمان بستنتج شغلة، إنه قبل الدفاع عن وجود قضايا أولية وبديهية ونظريات تقوم على هذه القضايا، ما فينا ندافع عن قياس نفسه.
نعم.
مشان هيك إنه إذا ردينا الإشكال عن القياس اعتمادا على إنه في شيء ثابت قبله.
لذلك قلنا يوجد أساسان ويوجد ركنان للمذهب العقلي: الإيمان بأن بوجود قضايا عقلية قبلية، والإيمان بأن الذهن ينتقل في عملية التفكير من الكل إلى الجزء. نحن الآن كلامنا في الركن الثاني الذي هو رتبة متأخر عن الركن الأول، لا قيمة للركن الثاني من دون الركن الأول. المصنف رضوان الله تعالى عليه في التعليقة في الهامش ذكر كلاما لأحد الفلاسفة الوضعيين، أحد الفلاسفة الوضعيين الذي ينتمي إلى المدرسة الوضعية في الفلسفة التي سيأتي الكلام عنها، حيجي هنحكي عن الماركسية وبعدين هنحكي عن الوضعية. أحد الفلاسفة الوضعيين وهو الأستاذ زكي نجيب محمود، ولديه كتاب معروف شهير في هذا المجال وهو كتاب المنطق الوضعي. في كتابه هذا حاول محمود أن يسجل إشكالا على هذا الجواب. ممكن بتصور هيك انه زكي ونجيب ومحمود كمان مع بعضهم بيطلع من اسوان الزلمه او مش عارف من وين. مهم، فاذا الاشكال الذي قاله هو التالي: انه ايها العقليون لعلكم تجيبون عن هذا الاشكال الذي وجهناه اليكم بالجواب التالي، بأن تقولوا إن الإنسان محكوم عليه في الكبرى بما هو عام بما هو نوع، وأما في النتيجة فمحكوم عليه بما هو فرد، فلم يتوقف العلم بالنتيجة على العلم فلم يتوقف العلم بالكبرى على العلم بالنتيجة. شوف القياس الذي مثلنا به ما هو: محمد إنسان وكل إنسان فان، النتيجة ما هي؟ محمد فان. يقول زكي نجيب محمود: إذا أتينا إلى الكبرى وهي كل إنسان فان، هنا حكمنا بالفناء على من؟ على الإنسان العام، على الإنسان بما هو عام بما له من جهة عمومية، يعني على نوع الإنسان. فما حكمنا عليه بأنه فان في الكبرى إنما هو الإنسان العام. خب تعال إلى النتيجة، النتيجة ما هي؟ محمد فان. الذي حكمنا عليه هنا بأنه فان من هو؟
محمد.
ها محمد الذي هو فرد من أفراد الإنسان، فتغير الموقوف والموقوف عليه. ها يعني الإشكال التجريبي ماذا كان؟ أن النتيجة هي نفسها، هي نفسها الكبرى. هو هلا بس عم بيقول انتم ممكن تجاوبوا هيك.
هو اللي جاوب هيك، شو موقعيته كان؟ يعني فيلسوف كذا؟
مين زكي نجيب محمود؟ لا هو من الفلاسفة من المفكرين، هلا مش الظاهر انه كان يعني ازهري او شيء، حتى ما كان ازهري يعني. هون لا لحد هلا بعد هو عم يبين جواب العقليين. بقول لعلكم تجيبون بذلك، لعلكم تدافعون أنفسكم، يعني إن دافعتم عن أنفسكم بهذا الدفاع فسأرد عليكم بعد قليل. إذن ايه هو عم يدافع عن تجريبين. اذا اورد على، هو عم بيقول هيك، اعترض على القياس الارسطي بهذا الاعتراض ان العلم بالنتيجه عين العلم بالمقدمه، عين العلم بالكبرى، فلا يستطيع القياس حينئذ ان يكون استدلالا صحيحا. اجاب، هو بيقول اجاب العقليون عن هذا الاعتراض باي شيء؟ بانه، باننا لا نسلم ان العلم بالنتيجه هو عين العلم بالكبرى، بل النتيجة غير الكبرى، فإن النتيجة حكم فيها على فرد من أفراد الإنسان، وأما الكبرى فقد حكم فيها على أي شيء؟ فقد حكم فيها على الكل، فتغير العلم، فتغيرت النتيجة مع الكبرى، فالعلم بالنتيجة ليس عين العلم بالكبرى، فلا إشكال. يقول هذا ما أجاب به العقليون، هذا ما دافع به العقليون عن قياسهم. لكننا نقول لهم إذا كان الإنسان المحكوم عليه في الكبرى هو الإنسان من وجهة عامة، والإنسان بما هو عام، فنسأل فكيف استنتجنا النتيجة من هذه الكبرى؟ إذا فرضتم أن الموضوع المحكوم عليه في الكبرى هو الإنسان بما هو عام، نسألكم ما هو الموضوع المحكوم عليه في النتيجة؟ قلتم الإنسان بما هو فرد، وبنقول الإنسان بما هو فرد غير الإنسان بما هو عام، لا يمكن حينئذ استنتاج هذه النتيجة من تلك الكبرى، هذا استنتاج الأجنبي من الأجنبي. أنت حتى تستنتج من قضية يجب أن تكون هذه القضية، يجب أن تكون القضية المستنتج منها منطبقة على النتيجة، وفيما نحن فيه بحسب كلامكم لا تكون الكبرى منطبقة على النتيجة، لا تكون النتيجة من صغريات الكبرى. لماذا؟ لأنكم تقولون إن الموضوع في الكبرى هو الإنسان العام، وأما الموضوع في الصغرى فهو الإنسان الجزئي، الإنسان الفرد، وبينهما مغايرة. فإذا إن دافعتم عن أنفسكم بهذا الدفاع فقد هدمتم القياس من حيث لا تشعرون. لماذا؟ لأن هذا الجواب منكم يجعل النتيجة غير مستبطنة في الكبرى، يجعل النتيجة غير قابلة لأن تستنتج من الكبرى. كيف يعني؟ يعني خلينا أعطي مثال. مثلا لنفترض الآن أننا قلنا هكذا، الحديد معدن، هل يستنتج منها فهذا الذهب معدن؟ هل يمكن أن يستنتج منها مثل هذه القضية؟ تغير، اختلف الموضوع. الموضوع في القضية الأولى هو الحديد، والموضوع في القضية الثانية هو الذهب. أنتم في دفاعكم هكذا، في دفاعكم هذا هكذا جعلتم الكبرى والنتيجة. الكبرى موضوعها ما هو؟ الإنسان بما هو عام، الإنسان بقيد العموم. نسأل الإنسان الذي هو موضوع النتيجة ما هو؟ الإنسان بقيد الخصوص، الإنسان بقيد الفردية، بينهما فرق. فلا تكون النتيجة حينئذ قابلة لأن تستنتج من الكبرى، تكونون بذلك قد خربتم بيوتكم بأيديكم.
هل هو قصده هو يمكن انه الحكم على النوع بما هو نوع، بما هو طبيعي؟
جيد، الان هذا كلامه،
مش هالافراد.
نعم هذا كلام، بعدنا عم نبين كلامه. هلا السيد الشهيد تعرض لكلام الاستاذ زكي نجيب محمود بهذا البيان، انه اعترض بان هذا الدفاع الذي دافعتم به هو أولى بأن يهدم القياس لا بأن يدافع عن القياس. كيف؟ لأنكم تصيرون بهذا الدفاع النتيجة أجنبية عن الكبرى تماما، وإذا كانت أجنبية فكيف تستنتج منها؟ ما أنتوا أصلا على كلامكم، أنتوا مش عقليين وبتقول بمبدأ العلية، وبتقول بمبدأ المسانخة بين العلة والمعلول، وأن المقدمات في القياس هي بمثابة العلة للنتيجة. خب إذا كان الموضوع في النتيجة مغايرا للموضوع في الكبرى وغير مستبطن في الكبرى، فقد استنتجتم معلولا من علة لا تناسبه، هذا لا ينسجم مع مبانيكم. إذن هذا الدفاع ليس دفاعا صحيحا، ليس دفاعا منطقيا مقبولا. هذا إشكال زكي نجيب محمود على الجواب الذي ذكرناه قبل قليل، جواب المصنف. يعني نحن لأنه حاصل الجواب هيك عمليا، أنه نحن ماذا قلنا في الجواب؟ قلنا هذه كبرى كلية الحكم فيها على الموضوع الكلي، والنتيجة هي جزئية من جزئيات تلك النتيجة، ولم تتوقف عليها الكبرى فأمكن استنتاجها من الكبرى. الجواب ما هو؟ أنه إذا جعلتم الكبرى قضية كلية، موضوعها هو الكلي بما هو كليان. فنسألكم موضوع النتيجة ما هو؟ تقولون الفرد بما هو فرد. فنقول هذا الموضوع ليس مذكورا، مباين، هذا الموضوع مباين للموضوع المذكور في الكبرى. وحينئذ هلا خليني بينه، حأذكر مقدمة يتضح فيه. وحينئذ فلا يمكن للنتيجة أن تستنتج من المقدمة. شوف الآن، إذا قلت هكذا، إذا قلت الإنسان بقيد العموم، الإنسان بشرط العموم، هل يجتمع الإنسان بشرط العموم مع الإنسان بشرط الخصوص؟ يعني ما هي النسبة من النسب الأربع؟ ما هي النسبة بين الإنسان المشروط بالعموم وبين الإنسان المشروط بالخصوص؟ نسبة بينهما التباين. شو؟ ماذا يقولون؟ خلينا نرجع للمصطلحات التي درسنا. عندنا ثلاثة مصطلحات، أو عندنا ثلاثة اعتبارات: ألا بشرط، ألا بشرط، والبشرط شيء، والبشرط لا. الشيء الواحد طارة نلحظه يعني الماهية، خلينا نعبر نتمني بعض، الماهية بالقياس إلى صفة معينة، طارة نلحظه بشرط لا من حيث هذه الصفة، طارة نلحظه بشرط شيء من حيث هذه الصفة، ثالثة نلحظه لا بشرط. مثلا الإنسان بالنسبة إلى صفة العالم، مرة نقول هكذا: زيدون هو إنسان بشرط العلم، يعني هو إنسان واجد بصفة العلم. الإنسان بشرط العلم هو إنسان بشرط شيء. مرة نقول عمرون هو إنسان بشرط لا من ناحية العلم، يعني جاهل. الإنسان العالم والإنسان الجاهل، ما الفرق بينهما؟ أن أحدهما أو أن أحدهما توجد معه صفة العلم، والآخر صفة العلم معدومة لا وجود لها معه. لذلك يقولون: ما هي النسبة بين البشرط شيء والبشرط لا؟ التباين، لا يمكن اجتماعهما، لأن اجتماعهما ماذا يعني؟ أن صفة العلم موجودة وغير موجودة،
واجتماع الشرط والأشرط.
فإذا البشرط لا لا يلتقي مع البشرط شيء. الذي يلتقي مع البشرط لا والبشرط شيء ما هو؟ اللا بشرط. نجي منقول فلان مثلا لا بشرط من ناحية، أول ما يولد الإنسان هو لا بشرط من ناحية العلم ومن ناحية الجهل.
لا عالم ولا جاهل.
مش لا عالم ولا جاهل، لا، هو لا بشرط، يعني لا يشترط فيه حتى يكون إنسانا أن يكون عالما، ولا يشترط فيه حتى يكون إنسانا أن يكون جاهلا، لا يشترط، مع أنه لا توجد فيه. اللا بشرط ماذا يقولون؟ اللا بشرط يجتمع مع ألف شرط، لأنه اللا بشرط شو عم بيقول لك؟ يا أخي أنا ما عندي مانع، بتجيب لي صفة العلم، تأخذ من عندي صفة العلم، أنا ما عندي مانع، أنا لا أمانع، أنا حيادي، أنا وسطي، إن أعطيتني صفة العلم قبلتها، وإن لم تعطيني صفة العلم أيضا قبلتها، فأنا أقبل. فاللا بشرط يجتمع مع ألف شرط كما يقولون. إذن اللا بشرط ينقسم إلى بشرط لا وبشرط شيء، سواء كان مش التعبير بينقسم مش دقيق، لكن يجتمع معهما، يجتمع معهما، يندرج تحته البشرط لا، ويندرج تحته، ينسجم مع البشرط لا والبشرط شيء. الآن تعال نسأل، أنتم ماذا قلتم؟ قلتم كل إنسان فان، ماذا قلتم في الجواب؟ الحكم هنا على الإنسان الموصوف بأنه كلي، الموصوف بأنه نوع، يعني على الإنسان بشرط العموم، هذا بشرط شيء. طب تعال إلى النتيجة، ماذا قلتم في النتيجة؟ محمد فان، محمد ما هو؟ هو الإنسان بشرط كونه فردا خاصا، اسمه محمد، إذن هذا بشرط شيء أيضا، أو بشرط لا، يعني هذا بشرط لا عن العموم، وذاك بشرط لا عن الخصوص. فإذن صارت النسبة بينهما نسبة البشرط شيء إلى البشرط لا، وهما متباينان، فليست النتيجة مستبطنة في المقدمة، فلا يمكن أن تستنتج منها. هذا إشكاله. المصنف رضوان الله تعالى عليه قال في الجواب: هذا خلط بين المعقول الأول والمعقول الثاني المنطقي. حتى ما استعمل المصطلحات سنبين المطلب بطريقة أخرى. قال، خلينا نوضح المطلب.
بس لسه سؤال، فينا كمان نقول إنه بين الحمل الأول والحمل
الثاني؟ أنت عم تحاول توضح جواب المصنف.
لا، أنا بدي أفهم إنه هل نفس الشيء الأولي والثانوي مع كل اول ومع كل الثاني هن الحمل الاول
والحمل الثاني. يعني عم تسال عن توضيح كلام المصنف اللي بعدني ما وضحته. طيب اذا توضيح جواب المصنف ان يقال عندما نقول مثلا باننا نريد ان نحكم على الكلي بما هو عام، عندما نريد ان عندما نقول باننا نريد ان نحكم على الانسان بما هو عام، فان هذا يمكن ان يراد منه احد معنيين. المعنى الاول اننا نريد ان نحكم على الكلي بما هو كلي في الذهن، اي نريد ان نحكم على الكلي بما هو نوع. النوع ماذا يسمى في المنطق؟ يسمى كليا منطقيا. إذن مرة نريد أن نحكم على الإنسان بما هو كلي في الذهن الذي نسميه في المنطق بالكل المنطقي، هذا يصدق علي أنه حكم على الكلي بما هو كلي. إذا كان هذا هو المقصود فنقول نعم، أي إشكال زكي نجيب محمود وارد حينئذ، لأنك في الكبرى حكمت على الإنسان بما هو كلي منطقي موجود في الذهن، وحكمت على محمد بما هو إنسان موجود في الخارج، وبينهما تباين. لكن المعنى الثاني الذي يمكن أن يقصد ما هو؟ أنك تحكم على الكل بما هو كليون، أي تحكم على الكل بما له من أفراد، يعني تحكم على الكل بما هو طبيعة من الطبائع لها مصادق خارجية متحققة في عالم الطبيعة والخارج، أي تحكم على الكل الطبيعي. هذا هو مقصودنا. نقول عندما قلنا كل إنسان فانين مرادنا، أو عندما قلنا الإنسان فانين مرادنا من الإنسان الإنسان بما له من مصادق خارجية، لا الإنسان بما هو مفهوم كلي موجود في وعاء الذهن. يعني ماذا؟ يعني حكمنا على الإنسان لا بشرط من ناحية كونه محمدا أو عليا أو حسنا أو زيدا أو فلانا، ولا بشرط ماذا يجتمع؟ يجتمع مع ألف شرط. وحينئذ فالموضوع الذي هو بيناه في النتيجة مستبطن تحت هذا الموضوع، فيمكن استنتاج النتيجة من هذه المقدمة الكبروية الكلية. إذن بعبارة أخرى، لو كان مرادنا الحكم على النوع بما هو نوعان، فلك أن تقول لنا حينئذ محمد ليس نوعا، محمد فرد والفرد ليس نوعا. لكن لو كان مرادنا الحكم على النوع بما له من أفراد بالنظر إلى أفراده بنحو الحمل الشائع، فإنه حينئذ يقال فمحمد فرد من هؤلاء الأفراد، هو ليس أجنبيا عنه بل هو مندرج تحته. بعبارة أخرى الكبرى، هذا الإشكال إنما يتم لو قلنا بأن الكبرى من قبيل القضايا الطبيعية، والحال أننا لا نقول بذلك بل نقول هي من القضايا الكلية. بالمنطق درسنا إذا بتتذكروا أقسام القضية، قسم القضية إلى قضية شخصية، قضية طبيعية، قضية مهملة، وقضية محصورة، والمحصورة تحتها الكلية والجزئية. ما الفرق بين القضية الكلية والقضية الطبيعية؟ في القضية الطبيعية الحكم على الكلي بما هو كلي، يعني لا نجعل الكل مرآة لأفراده بل نقصر النظر على المفهوم الكلي. كما تقول مثلا الإنسان نوعا، يعني مفهوم الإنسان مش مصادق الإنسان نوعا. كما تقول مثلا الإنسان كلي، أي مفهوم الإنسان كلي، هنا ليس النظر إلى الأفراد، هذه قضية طبيعية. القضية الكلية ما هي؟ كما تقول مثلا كل إنسانان لنفترض ناطقا، يعني كل فرد من أفراد الإنسان ناطقا. هنا أخذت مفهوم الإنسان لكن جعلته وسيلة وجسرا وواسطة وقنطرة للوصول إلى أفراده، فالحكم في الحقيقة على الأفراد لا على المفهوم بما هو مفهوم. إشكالك مبني على أي شيء؟ على أننا ندعي أن الكبرى هي من قبيل القضايا الطبيعية، والحال أننا ندعي أنها من قبيل القضايا الكلية. نحن عندما حكمنا في الكبرى على الإنسان بأنه فانان لا على مفهوم الإنسان، أو نوع الإنسان بأنه فان، إنما حكمنا على هذا النوع بلحاظ أفراده، يعني أفراد هذا النوع هي في معرض الفناء. إذا كان الأمر كذلك، محمد أليس من هؤلاء الأفراد؟ فهو مندرج تحت الموضوع. أساسا نحن في المنطق الأرسطي صرحنا بأنه لا اعتبار بالقضايا الطبيعية في العلوم، وإنما الذي له اعتبار في العلوم وفي مواد الأقيساء القضايا الكلية، قضايا الطبيعية لا تدخل في، لا ينتظم ولا يتشكل منها قياس. إذن هذا الإشكال ناشئ من الخلط بين الكل المنطقي وبين الكل الطبيعي بتعبير المصنف، بين المعقول الأول الذي هو الإنسان الكل الطبيعي، وبين الإنسان الذي له أفراد في الخارج، وبين المعقول الثاني المنطقي الإنسان النوع، نوع الإنسان الذي هذا ليس إلا مفهوما موجودا في الذات ولا وجود له في الخارج أيضا. هذا تمام الكلام في مناقشة زكي نجيب محمود. خلينا نقراهم لهول بالهامش. ومن الغريب حقاً ما حاوله الدكتور زكي نجيب محمود من تركيز الاعتراض السابق الذكر، الاعتراض السابق الذكر يعني من تثبيت وتقوية الاعتراض السابق الذكر للتجريبيين على الاستدلال القياسي، كما في قولنا كل إنسان فانان ومحمد إنسان فمحمد فانان، قائلاً بينقل عبارته، بيقول زكي نجيب محمود قد تقول، يعني قد يحلو لك أن تدافع عن القياس الأرسطي بهذا الدفاع، ولكن حين أعمم في المقدمة الأولى لا أريد الناس فردا فردا، لأن إحصاءهم على هذا النحو مستحيل، إنما أريد النوع بصفة عامة. ولكن إذا كان أمرك كذلك، أنت قد تقول هكذا، لكن تعال لأقول لك أنا ماذا سوف تقول. يقول لكن أقول لك إذا كان أمرك كذلك فكيف استطعت أن تخصص الحكم على محمدين؟ إن محمدان ليس هو النوع بصفة عامة، الموضوع المذكور في الكبرى هو النوع بما هو نوعان، والمذكور في النتيجة ليس هو النوع بما هو نوعان، إنما هو فرد متعين متخصص، فحكمك عليه بما حكمت به على النوع بصفة عامة وفي الحقيقة، في حقيقة الأمر قياس باطل. هذه قياس باطل، هون قياس بمعنى التمثيل، كأنه قياس بمعنى قياس أبي حنيفة، إنه أنت عم بتقول إذا النوع بما هو نوع محكوم عليه بكذا، فمحمد الذي هو موضوع مختلف أحكم عليه بكذا، يعني كأنه يريد والله العالم التمثيل الباطل.
عفوا ممكن يريد المغالطة، يريد يمكن يريد المغالطة أنسب من التمثيل،
لأن هو بالنتيجة بحسب جوابه شيخنا، بحسب جوابه يؤمن بأن كل قياس فهو باطل، فما فيك تجي تقول له هذا قياس باطل يعني وتحمله، هو إشكاله إذا عم يحكي عن القياس فكل قياس عنده فهو باطل، لأنه وجه إليه الإشكال.
بس مولانا نحن كمان نفس الشيء حنرجع نقول له مثل ما قلنا للتجريبيين إنه عم تأشكر علينا بالقياس، ها أول نقد
هلا شيلنا منها، بس بالنتيجة هو يرى الإشكال يستهدف بطلان كل قياس، ما بده يقول لك أن هذا قياس باطل فقط،
ممكن عم يبطل هو دليل هذا الدليل
ممكن العقلية. هلا أنتوا تأملوا في المطلع، أنا طالع معي أنه هو يريد التمثيل هنا، تمثيل المنطقي،
أنا يعني واضح، بس أنا بقول أنه إذا بدنا نعبر كتعبير صنف منطقيا هو صحيح الهيئة فاسد المادة.
طيب إذا بدأ تأمل، مثلا تأملوا بالعبارة المنطق، هذا العبارة ذكرها بكتابه المنطق الوضعي بصفحة 205، قال المصنف في الجواب، هذا جواب المصنف، وهذا خلط عجيب بين المعقول الأول والمعقول الثاني في مصطلح المنطقيين. ليش في مصطلح المنطقيين؟ لأنه المعقول الثاني تقدم معنا سابقا أنه عندنا معقول ثاني منطقي ومعقول ثاني فلسفي، كلامنا هنا عن المعقول الثاني المنطقي، فإن الحكم على النوع الذي يسمى في المنطق بالكل المنطقي أو بالنوع المنطقي، أو فإن الحكم على النوع بصفة عامة يعني هنا أحد أمرين، أو يعني أحد أمرين، أولهما أحد أمرين، مش يعني كلا الأمرين، يعني يراد منه أحد المعنيين، أن يكون الحكم على الإنسان باعتبار صفة العموم والنوعية فيه، ومن الواضح يعني على الإنسان بما هو نوعان، يعني على الإنسان المقيد في الذهن بكونه نوعان الذي هذا كلي منطقي، ومن الواضح أن هذا الحكم لا يمكن أن يخصص على محمدان، لأن محمدان ليس فيه صفة العموم والنوعية، ليس من أفراد الإنسان النوع هو. طب ثانيهما أن يكون الحكم على ذات الإنسان من دون أي إضافة أي تخصيص إليه، يعني لا بشرط، لم نضف لم نخصصه بكونه نوعان ولا بأي شيء آخر، لا بشرط. طب سواء كان إن وجد في الذهن كان نوعان وإن وجد في الخارج كان فردا. طب وهذا الحكم يمكن أن نطبقه على محمد لأن محمدا إنسان، فالحد الأوسط حينئذ له معنى واحد وتكرر في الصغرى والكبرى معا. ممكن هذه تكون قرينة على أن مراده من القياس أن هذا القياس باطل. لماذا؟ لأن شرط إنتاج القياس غير متوفر في المقام، لأن شرط إنتاج القياس ما هو؟ تكرر الحد الأوسط، هو الحد الأوسط هنا ليس متكررا. فالحد الأوسط له معنى واحد تكرر في الصغرى والكبرى معا، الإنسان لا بشرط. ما الإنسان لا بشرط كما يصدق على مفهوم الإنسان الذي في الذهن، كذلك يصدق على الإنسان الذي في الخارج الذي هو محمد. فإذا قد ذكرت قد اتحد الحد الأوسط كان له معنى واحد فتكرر في الصغرى والكبرى معا. بيجي هلا بتسألنا طيب ما هو دفاعكم؟ من عوض نفس الدفاع الذي ذكرناه سابقا عن القياس الأوسطي، فيكون القياس منتجا. هذا إذا هذه التعليقة من المصنف قدس سره.
لك أنه هو المحفوظ بيقول أنه يعني كأنه بيقول بالقياس.
من محفوظ؟
هو نجيب محفوظ.
محفوظ دعوه الفتيل مولا.
محمود. كأنه بيقول بيقول بالقياس، بس نعم بقول هذا القياس اللي أنتوا عم تعملوه بقضية كلية في مشكلة. ما بعرف شو عم يتصور، بس أنه في شيء معين قد ينتج، بس هذا بهالطريقة بكل أن تحكم على أفراده يعني بسريان الحكم من دخولي فقط بهذا النوع في مشكلة.
ها هذا خلاف لي هو بده إياه يعني هو واضح. ها؟
تحس هيك إنه كأنه بقول بالقياس.
ممكن ممكن يكون هيك.
بس هذا القياس ما موافق عليه.
ممكن ما بعرف نشوف كل كلامه ساعتها. طيب إذا هذا تمام الكلام في مناقشة زكي نجيب محمود. بقي تنبيههم نحن تقدم شرحه مرارا لعله أننا بعد أن انتهينا الآن من الكلام مع المذهب التجريبي دفعنا عن أنفسنا، دفعنا الاعتراض الذي أوردوه علينا وسجلنا عليهم اعتراضات هي برأينا غير قابلة للدفع، فثبت المذهب العقلي. الآن ماذا نريد؟ نريد أن نصالحهم، أن نطيب خاطرهم. نحن مشكلتنا معكم ليست في التجربة، فإننا تجريبيون نؤمن بالتجربة ونؤمن بالحاجة الماسة الشديدة إلى المعارف التجريبية. هذه أخوان نقطة كتير مهمة، لأنه دائما بيحاولوا يصوروا أنه يوجد منافات بين الدين والعلم، أنه الدين بيقول لك مثلا ما تروح تبحث عن سبب هذه الظاهرة، الله سبب الظواهر كلها، مع أنه الدين لا يدعو إلى ذلك أبدا، الله مسبب الأسباب، لكن هناك سبب طبيعي لهذه الظاهرة. وهذا يا إخوان بيجروه على كتير مسائل وبيحاولوا ينقضوا الإيمان بالغيب من هذه النقطة، أنكم أنتم بدل ما تجي تقعد تقول والله لماذا مثلا نحن الله لا يرزقنا، أو لماذا نحن نعيش الضائقة المادية والفقر، ها الجواب الديني شو بيقول؟ لأن الله لم يرزقنا أو قطر علينا، ها يعني ضيق علينا، ها مش هذا الجواب الديني عادة؟ أن الله يرزق والله هو يضيق على من يشاء كما يرزق من يشاء، مع أنه سبب عدم الرزق هو عدم السعي أو عدم توفير الأسباب. ها ليش هلا بتيجي بتطلع أنه خي ليش بس الدول الإسلامية مثلا أو البلدان العالم الثالث هي بس التي يقطر عليه؟ هذا تلي راح درس بالجامعة ومع هيك في بطالة. هذه البطالة سببها أنتم، سببها دولكم مجتمعاتكم، ليس السبب فيها هو الله. وإلا لو كنت أنت في الغرب ربما مثلا في الدول المتطورة ودرست وامتلكت الشهادة، ها مع ذلك ها سيتاح لك رزق، إذن الرزق أنت توفره لنفسك وأنت تمنعه، ليس الله من يرزق. شوف قديش الشبهات بتكون. وأنتوا بتجوا بك تبرروا مشكلات البطالة عندكم ومشكلات الفساد اللي عندكم بتغطوها بأنه الله يضيق على من يشاء ويوسع على من يشاء. هذه واضح انها مغالطه، يعني مش واضح انه مغالطه انه حتى بالغرب ها ممكن انت تدرس ممكن تكون من اصحاب الملايين وبليله وحده اختفى كل شيء. في سبب مادي لكن الاسباب المسببه الاسباب الماديه والمتحكم النهائي الاول والاخير بالاسباب الماديه هو الله تبارك وتعالى. على كل حال فاذا نحن لسنا ضد التجربه ونحن نعطي التجربه اهميتها القصوى، لكن كل نقاشنا معكم اين؟ في ان التجربه ليست هي المصدر الوحيد للمعرفه. مشكلتنا في حصركم اسباب المعرفه بالتجربه، وهذا شيء لا نؤمن به. نحن نقول بوجود قيمة كبيرة للتجربة، لا يمكن يعني في مجال الأمور التجريبية لا يمكن لك أن تستغني عن التجربة بحال من الأحوال. في مجال معرفة الأسباب المادية الطبيعية لا تستطيع أن تستغني عن التجربة، والقياس لا يحل محل التجربة. نحن لا نطرح القياس بديلا عن التجربة، إنما نقول إن التجربة ليست هي المصدر الوحيد للمعرفة، وإن هناك قضايا معرفية صادقة منطقية غير تجريبية، هذه أيضا لا يسعنا إهمالها، هذه أيضا أو إهمالها لا ينبغي لنا أن نهملها. فإذا هذا كل ما أراد المصنف أن يوضحه. هلأ بيبقى هون شو اللي بيحاولوا يعملوا، أنه بعضهم شو حاول مثلا مثل هذا فرانسيس بيكون أو بيكون بيقول إنه مشكلة تخلف البشر من المنهج التعليمي الذي كان متبعا منذ القدم، إنه أنت بدل ما تيجي تحط منهج أكاديمي تعليمي يسير بهذه الكيفية، تيجي تقول تعال نتعرف على العلة الأولى لهذا الكون، ثم هذه العلة الأولى ماذا أوجدت، ثم نتعرف على خواص الموجودات، هذا جوهر وهذا عرض، بدل أن نتعرف على الموجودات الأولى والماهيات العامة علينا أن نبدأ مباشرة من الأسفل. عشان هيك هو اقترح، وهيك هلأ عمليا المنهج الأكاديمي يبدأ من هنا، لا يبدأ بتعريف الطالب على وجود الله وأن الله مثلا خلق الدنيا وخلق الأمور بأسبابها وكذا، ما بيبلشوا في السير الهرمي من الأعلى، يبدأون من الأسفل، أنه مثلا تغير المناخ له سبب كذا وكذا، أن الماء له سبب مادي كذا وكذا، شك عم ندرس نحن. فتغير المنهج الأكاديمي، فبيقولوا طالما أنتم مصرون على على ذلك المنهج لن تصلوا إلى أهمية التجربة. إنه عمليا معنا نقول نحن سبب تخلفنا عدم وجود دولة إسلامية عادلة تقر الإسلام بكل تجسد الإسلام بحقيقته. لو تجسد الإسلام بحقيقته لا وجدنا علماء مسلمين أطباء وفيزيائيين ولكان الاهتمام بهذا اهتماما كبيرا أيضا، والشاهد على ذلك أنه أخذت كل هذه العلوم الغربية أو معظم هذه العلوم الغربية أخذت وتلقيت من جهود علماء المسلمين التي كانت تبذل آنذاك، لكن كمان ما كانت بالشكل الكافي لأن الإسلام لم يسد، الإسلام الحقيقي الإسلام المحمدي لم يسد ولم يتسنى له أن يحكم. هذا الذي رأيتموه ما هو إلا شذرة أو نفحة من رائحة الإسلام، وإلا لو تجسد الإسلام الحقيقي وعليه تحمل الروايات، مثل أنه أمير المؤمنين عليه السلام في الرواية أنه يستطيع أن ينبئنا في نهج البلاغة، لو شئت لأنبأتكم بمصفى هذا العسل ومخزون الذهب وكذا إلى آخره، سناسي من نص الرواية. خلينا نقرأ بس هذا المقطع ومقطع صغير وبقية البحث غدا. ومرة أخرى نؤكد على أننا لا ننكر على التجربة فضلها العظيم على الإنسانية ومدى خدمتها في ميادين العلم، وإنما نريد أن يفهم هؤلاء التجريبيون أن التجربة ليست هي المقياس الأول وليست هي المنبع الأساسي للأفكار والمعارف الإنسانية، بل المقياس الأول والمنبع الأساسي هو المعلومات الأولية العقلية التي نكتسب على ضوئها جميع المعلومات والحقائق الأخرى، حتى أن التجربة بذاتها محتاجة إلى ذلك المقياس العقلي، فنحن والآخرون على حد سواء في ضرورة الاعتراف بذلك المقياس الذي ترتكز عليه أسس فلسفتنا الإلهية. هي هون المشكلة، لأن إنكاركم لمصدر آخر يعني إنكار الحاجة إلى الدين وإنكار الحاجة إلى الفلسفة وإنكار. وإذا حاول التجريبيون بعد ذلك أن ينكروا ذلك المقياس ليبطلوا علينا فلسفتنا، فهم بذلك ينسفون إذا أنتوا جايين والله بدك تهدموا رؤيتنا الدينية ورؤيتنا الفلسفية من خلال حصر المعرفة بالتجربة، نقول لكم حينئذ سوف تنهدم العلوم الطبيعية أيضا. فهم ينسفون بذلك الأسس التي تقوم عليها العلوم الطبيعية ولا تثمر بدونها التجارب الحسية شيئا بالبيان المتقدم. بيبقى بعد هون في اعتراض ذكر المصنف، اعتراض قوي. هلا حيجي توضيحه الكلام في تفصيله، انه انتوا ايها التجريبيون شو بتعملوا بعلم الرياضيات؟ هي الفلسفة يشيلنا منها وشيلنا من الدين. رياضيات علم ولا مش علم؟ معارف الرياضية هل هي معارف تجريبية او ليست معارف تجريبية؟ واحد زائد واحد يساوي اثنان معرفة تجريبية او ليست معرفة تجريبية؟ قواعد الرياضيات قواعد عقلية وقواعد تجريبية، كيف لكم ان تبرروها؟ هل يجوز في الرياضيات ان نفرض ان واحد زائد واحد يساوي ثلاثة؟ اذا هذه القضية محكومة بالضرورة، كيف تبررون هذا من العلوم ليس من الدين في شيء؟
نفس اشكال الاستحالة
هو روح الاشكال موجود سابقا، بس هلا انه يا خيي تعال خلينا نغير صيغة الحكي معكم. ما عم ندافع عن الدين يا خيي، والاستحالة ما قلنا على خيي. الرياضيات مش من العلوم اللي انتم بتشجعوا عليها؟ ها طيب هذا شو تبريره عندكم؟ ذكروا تبريرات ونريد أن نناقشهم فيها. والحمد لله، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.